إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بيّن الله لنا في كتابه العزيز عداوة الشيطان لابن آدم، إن الشيطان كان الإنسان عدواً مبيناً. وقد نصب الشيطان نفسه عدواً لبني آدم منذ أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فأبى واستكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأخرجه الله من جنته وطرده ولعنه، إن قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن الله عصم عباده المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيها المسلم، ولعداوة الشيطان لابن آدم مظاهر عدة، فمن مظاهر عداوته الوسوسة، فقد وسوس إلى أبينا آدم حتى أخرجه من الجنة. قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. الآية. ثم إنه أعلم، ثم بعد ذلك لا يزال في عداوة لابن آدم، يضلهم عن دينهم، يشككهم في إسلامهم وفي عقيدتهم الصحيحة. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأرشدنا إلى العلاج النافع الذي ندافع به وساوسه ومكائده، فقال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا وجد ذلك فليتعوذ بالله ولينتهي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيقول الله خلق كذا، فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله ولا يضره شيء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نجد في صدور نفوسنا ما نتعظم تكلم به، قال أوجدتم؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان، لأنك راهية لهذا اللفظ وعدم رضاهم به دل على سلامة الإيمان وخلوه من الريب والشك. أيها المسلم، وإذا تعذر على عدو الله إفساد دين العبد سعى في إفساد، إذا تعذر عليه فساد عقيدته سعى في إفساد عبادته، فأولا يوسوس له ويضعف، يوسوس له ويقول إن نيتك للعباد غير خالصة، نيتك غير صادقة، فيحار هذا المسكين كيف يعمل وكيف يفعل. ولذا كثير من بعض الأخوات والإخوان يشكون هذا، يدعي العضال ويقول إذا أردت أن أصلي يا الشيطان لي ويقول نيتك غير صادقة، نيتك غير خالصة، حتى يضطرب أمره. وكل هذا من وساوس الشيطان، فإن الإخلاص والرياء أمران في قلب العبد، الله يعني عبد إخلاص وعدم إخلاصه، فعليه أن يؤدي العبادة ويخلصها لله ولا يبالي بوساوس الشيطان. وقد يوسوس له ويقول: هل قبلت عبادتك؟ يشككه هل هذه العبادة قبلت منك؟ وكل هذا من وساوسه، والمُيرفض هذه الوساوس موقنا بأن الله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عملا. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ومن مظاهر وساوس الشيطان من آدم يوسوس عند قضاء حاجته: هل استكمل البول أم لم يستكمل؟ هل قضى حاجته أم لا؟ حتى ربما أحد وساوس فيبقى في دورات المياه ساعات عديدة، بمعنى أنه يقول: هل انقطع البول أم انقطع كذا؟ ويصبح في وساوس اضطراب، وهذا كله من تلاعب الشيطان به. فالمؤمن إذا قضى حاجته بادر بالوضوء وبالاستنجاء من هذا الداء وينتهي الموضوع. ثم يشكك أيضا: هل قام بالاستنجاء قياما تاما أم قصر في ذلك؟ وهل تلوث ملابسه بشيء من النجاسة؟ كل هذا من تثبيط الشيطان. ثم ينقل الآخر ويقول: خرجت من دورات المياه، مررت بالفرشات، هل هذه الفرشة التي مررت بها تأثرت بالنجاسة أم لا؟ وكل هذا من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. ثم ينقل أحيانا إلى الوسوسة في وضوئه، فتراه يصب الماء كثيرا ويغسل كل عضو مرارا عديدة. والسنة النبوية أن كل عضو أعلى ما يغسل 3 مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 3، يعني أنه مرة غسل كل عضو مرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة، وغسل كل يد إلى مرة واحدة، وغسل كل رجل الكعبين مرة واحدة، وأعلى ما غسل أنه غسل كل عضو 3 مرات. ففي حديث عثمان رضي الله عنه في وضوئه أنه غسل وجهه 3 مرات، وكل يد إلى المرفق 3 مرات، وكل رجل الكعبين 3 مرات، ومسح الرأس مرة واحدة. فعدو الله يوسوس من آدم ويقول: وضوءك غير صحيح، ما استكملت الوضوء حتى يصب بالماء ويخرج إلى حد الإسراف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء والوضوء، واعتدادهم وتعديهم بالوضوء بأن يصب بالماء فوق المطلوب. ولهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ولما قال أحد الحاضرين لما سمع جابر يقول إن وضوء المد، قال: ما يكفيني؟ قال: قد كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا توضأ بعضهم ربما يشككه الشيطان: هل استكملت غسل العضو كاملا؟ هل بقي فيه بقعة ما أصابها الماء؟ هل هناك بقعة ما أصابها الماء؟ فربما أعاد الوضوء مرارا وتكرارا. كل هذا من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. ومن مظاهر الوسواس أيضا أن يعرض له في صلاته فيوسوس له في صلاته: هل استكملها؟ هل أدى واجباتها وأركانها؟ أم كان مقصرا في ذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته لم يدري أصلى 3 4 فليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. فإن كان صلى 5 كان شفعا له، وإن كان صلى تماما كان ترغيما إرغاما للشيطان. سأله عثمان بن العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي في صلاتي. قال: ذلك شيطان الخنزب، فإذا وجدت ذلك فامسك فتفتل عن يسارك 3 وتعوذ بالله من الشيطان فلا يضرك شيء. قال عثمان: ففعلت ذلك فذهب عني ما كنت أجد. فذهب. ومن ذلك أيضا أن يوسوس له؟ هل أحدث صلاته؟ هل انتقض وضوءه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجلس في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال أيضا يأتي الشيطان فينفخ في مقعد أحدكم فإذا وجد ذلك فليكذب وليقولها في نفسه. فليحذر المسلم من تلاعب الشيطان به في طهارته وفي صلاته، وليؤدي وضوءه وصلاته على الوجه المرضي، ولا يخضع لوساوس الشيطان ومكائده. ومن مظاهر عداوة الشيطان لابن آدم التحريش بين المسلمين، بين الأحباب، بين الأصدقاء، بين الإخوان، حتى يفرق بين أشقاء بعض البعض، ويعد بين العداوة والبغضاء ما يحدث من نميمة وغيبة وبهتان وكلام كذب سيء. والشيطان عدو لابن آدم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فعدو الله يحب أن يفرق بين الناس، يفرق بين القبيلة، بين الأرحام، بين الإخوان، بين الجيران، بين الزملاء. كل ذلك من مكائد ابن آدم، إلا أن المسلم يتغلب على هذه المكائد فلا يخضع لها ولا ينقاد لها. ربما فرق بين زوجين حتى أحد الطلاق وهدم البيوت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان ينشر عرشه على الماء ويبث سرايا، فيأتيه واحد ويقول ما زلت بفلان حتى عق أباه، قال ما فعلت؟ يوشك أن يصالح أباه. ويقول آخر ما زلت بفلان حتى قطع رحمه، قال يوشك أن يصل رحمه. ويأتيه الآخر ويقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيدريه ويقول أنت وأنت. فالتفريق بين الإخوان وبين الأصحاب والجيران وبين الزملاء كل ذلك من مكائد عدو الله التي يكيد بها الأمة ويفرق شملهم ووحدتهم. فعدو الله يحرش بين الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس أن يعبده مصلون، ولكن رضي بالتحريش ما بينكم. ومن مظاهر عداوته أن يزرع البغضاء والعداوة في المجتمعات لتحل محل الصفاء المحبة والصفاء العداوة والبغضاء، وكل هذا من تلاعب شر ابن آدم. ومن مظاهر عداوته لابن آدم الدعوة للفسوق والعصيان وإشغال القلوب وإلهائها بالكلام السيء والأغاني الماجنة والأفلام الهابطة والمسلسلات الضارة والمواقع المشبوهة وما فيها من أكاذيب وأباطيل وأقوال سيئة وسب وشتام مبني على ظنون وتخرصات. وكل من ضعف عقله وقل إيمانه وحياؤه جعل هذه المواقع له وسيلة لإنفاذ غيظه وحقده وكراهيته للإسلام وأهله. فليحذر المسلمون من هذه الخديعة السيئة. ومن مظاهر عداوة الشيطان لابن آدم التخويف. يقول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإذا هم بالصدقة وبذل المعروف ثبطه على الخير ووعده الفقر. فقال الله جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يثقل علي أمر الطاعة ويقول هذا مالك احتفظ به لا تنفق على الآخرين إلى آخر ذلك. وإن أراد دعوة إلى الله ثقلها علي وقال تدعو إلى الله يكرهك الناس ويستثقلونك ولا يحبدع الناس وشأنهم. وإذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قاتل الخطر ويكرهك الناس ويستثقلونك. كل حسب نفسه، ما عليك من الناس، عليك أن تصلح نفسك ولا يهمك الآخرون. وكل هذا من تثبيط الشيطان وصرفهما الإنسان عن الخير من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. ومن التخويف الذي يخوف به العباد أن يثبط على فعل الطاعات ويكسر الخير ويحسن المنكرات والفواحش. أيها المسلمون، ومداخل عدو الله لابن آدم عديدة، فمن أعظم مداخل على ابن آدم الغضب، فإن الغضب جمرة نار، جمرة من النار وبلاء عظيم. فإن من غضب غاب عقله وتصرف تصرفات سيئة، فربما قال سوءا أو استخدم حراما أو ضرب نفسه أو أتلف ماله أو ولده أو تفوه بكلمات تؤخذ عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا يا لا تغضب، وأمر الغضبان إن كان قال يقعد وإن كان قال يضطجع وأن يتوضأ ويتعوذ بالله من الشيطان، لأن غضب داء عظيم. فليحذر المسلم من أن يستغل شر غضبه فيحمله على ما لا يريد، فإذا أفاء من غضبه علم أخطاءه وعلم ماذا عمل السوء. فالغضب بلاء عظيم، ولهذا قال الله في حق المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أم يغضبون لكنهم لا يحقق الغضب بل يغفر، بل يغفر ويتجاوزون. أيها المسلم، ومن مظاهر ومن مداخل الشيطان على ابن العجلة، فالعجلة بلاء عظيم، فإن المستعجل يتأنى يفوته باستعجاله الخير الكثير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الأناءة من الله والعجل من الشيطان، وقال صلى وقال لأشد عبد القيس إن فيك خصلة يحبهم الله الحلم والأناءة. فالعجل استعجال الأمور وعدم تقييمها لا ينفع ذلك بل يضر. ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن من قبل إخبار على علاتها دون التروي فيها وقع في البلاء العظيم، بئس بطية قوم زعموا كفى بالمرء إثما كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالتثبت من الأخبار واجب، فإنك من يحكمون على الناس بمجرد ما يسمعون وما يداع وما يكتب وما يقال من غير تروى، فإن هذه المواقع قد تكتب وتنشر وتسب بأمور خطيرة والإنسان بريء منها. فلا ننخدع بما يقال بل نثبت بالأخبار، ولا نحكم على الناس بمجرد قيل وقال بل نثبت بالأخبار، لأن الله يقول أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن مداخل الشيطان على ابن آدم تثبيطه عن الطاعة حتى التكاسل عن الخير، لا سيما الصلوات الخمس فيثبطه عنها وعن على وقتها، ويثبطه ويثقل عليه أداءها جماعة، وكل هذا من تثبيط الشيطان. فإن المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها في المساجد عنوان الخير وسبب لكل خير، والتهاون والتكاسل في أدائها عنوان الشر. فعلى المسلم أن يتقي الله في صلواته ويحافظ عليها، فإنها خير عون الله على الخير. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويتنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أيها المسلم، ومن مداخل الشيطان ابن آدم مجالسة الرذية والمجون الذي لا خير في مجالستهم ولا في صحبتهم. فكم من نبي طيب الأخلاق عاش أهل السوء فدلوه على الخبث والشر والبلاء، حسنوا له المعاصي وزينوا الشهوات وحثوا على المسكر المخدرات وصرفوا همة عنه الخير وقعدوا به عن كل خير. ولهذا يقول الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فعلى المسلم يتقي الله في من يجالس ومن يصاحب، فصحبة الخير نعمة وفضل، وصحبة الأشرار بلاء عظيم. أيها المسلم، وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الوسائل التي تخلصنا من مكائد عبد العدو الله وضربنا، فأول ذلك ذكر الله، فذكر الله حياة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإكرام من الاستغفار جاء في الحديث أن الشيطان قال يا رب لا بعزتك لا أغويهم، قال وبعزتي لا أغفرن لهم ما استغفروني. فالاستغفار وذكر الله من أسباب حماية عبدي من مكائد الشيطان. ومنها قراءة القرآن، فقراءة الكتب للشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالذكر والاستغفار وقراءة القرآن والالتجاء إلى الله والدعاء والمحاولة على أوراد الصباح والمساء من أسباب وقاية العبد من مكائد الشيطان وأضراره. وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلم كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، إذا علمت عدو شيطان لك وحرصه على إغوائك وإضلالك، فالجأ إلى الله واستعذ بالله من شره، تعوذ بالله من مكائده، والجأ إلى الطاعة وعمل الخير من الصلوات والمحافظة عليها، وكف اللسان عن كل قول سيء، والبعد عن محارم الله لتسلم مكائد عدو الله جل وعلا. أيها المسلم، إياك أن يصغيك عدو الله في دينك وثواب شريعتك ومسلماتك، فلا تصغي إليه ولا إلى وساوسه، وكن واثقا بالله عام شرع الله معتمد على الله. أيتها المرأة العزيزة، أيها الزوج الكريم، احذروا مكائد الشيطان الذي يحاول تفريق بينكم وهدم البيت أسرة بقيل وقال وآراء شاطة وأقوال خاطئة. تثبت أيها الزوج في أمر امرأتك، ولا تحكم عليها بمجرد هاتف سميع، بمجرد اتصال جوالي يقول كذا وكذا، يطعن في امرأتك أو يشكك فيها من غير روية. فاتق الله بذلك، وإياك أن تصغي إلى هؤلاء المفسدين الذين يحاولون أن يفرقوا بين المرأة وبين الرجل وامرأته بأساليب خبيثة ومكرهم وخداعهم. احذري أيها الأخت المسلمة من كيد أولئك الذين يحاولون أن يشك في أمر زوجك ويرمونه بالخيانة والكذب والبلاء وأنت على يقين. فاتق الله بزوجك، ولا تنتزع الثقة بمجرد اتصالات جوالية ومواقع مشبوهة يقولون وما يقولون ويكذبون ويتكذب. أيها المجتمع المسلم، إن عدو الله حريص على تفريق المسلم وتشتيت شمله وتفريق كلمته. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتذكر قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالحذر الحذر من مكائد الشيطان الذي فرق الشعوب ودمرها وشتت شملها وأوقع العداوة والبغضاء بين أفرادها حتى دمدم بلادها بأيديها قبل أعدائها، تلك المصيبة العظيمة. أيها المسلمون، مما يؤسف له أن أعداءنا أخذوا من تعاليم ديننا ما أصلحوا بأمر دنياهم، أخذوا من تعاليم ديننا ما أصلحوا به دنياهم وسياستهم في أمورهم كلها، أخذوا من تعاليم ديننا ما أصلحوا به سياستهم في أحوالهم كلها. فترى هؤلاء عندما تنتقل السلطة من جهة أخرى تنتقل تلقائيا وبطريقة نظامية، لا قتل فيها ولا سفك الدم فيها ولا إخلال فيها، وإنما تنتقل تلقائيا بنظام دقيق محكم لا يتغير بتغير الزمن، بل أناس أحكموا دنياهم وأحكموا صالح دنياهم. فأصل السلطة تنتقل من حزب إلى حزب ومن جهة إلى جهة بأسلوب جيد في خلال ساعات ولحظات، من غير يسفك دم، من غير أي دمر ممتلكات، من غير فوضى ومن غير اضطراب، بل نظام دقيق وإخلاص في دنياهم حتى نجحوا في مهماتهم. لماذا عالم إسلامي يشقى في أموره كلها إن جاء انتخابات أدت إلى قتل وسفك للدماء، تدمير الممتلكات وأراجيف وأكاذيب وأقوال باطلة؟ لماذا؟ لماذا أعداؤنا سبقونا؟ لماذا لنرجع إلى ديننا وننظر أما ما أرشدنا الله إليه وأمرهم شورى بينهم؟ لماذا هذه الاضطرابات وسفك الدماء، تدمير الممتلكات؟ لماذا هذا المخاوف؟ لماذا هذه البلاء العظيمة؟ خذوا من أعدائكم عبرة بانتظام شملهم ودقة نظامهم وقوانينهم الوضعية التي استقوها كثير منها من تعال ديننا، فأصلحوا دنياهم وسياستهم في أمورهم داخلية وخارجية. فلماذا أمة الإسلام نعيش هذه الفوضى والاضطرابات؟ يشبث بنا عدونا، ينظر إلينا أعداد كبيرة وعقول عظيمة لكنها ضاعت وضاقت عن حل مشاكلها. أصبحت الأمة تقاد وتساق كما يساق قطيع من الغنم. كل حزب يؤيد مذهب، كل شخص يؤيد حزبا ومذهبا معينا تستغله الأعداء وتمده بكل ممكن لكي يحقق مآربها وأغراضها والمسلم غفلت عن ذلك. إن الواجب علينا أن نكون عظة وقدة لغيرنا في ثبات أمورنا وانتظام كلمتنا وحل مشاكلنا بالطرق النظام السليمة والإخلاص وعدم ترحيب البلاد لمصالح الشخصية. إن مصاب العالم الإسلامي أن المصالح الذاتية الشخصية مقدمة على المصالح العليا، فالمصالح العليا بعيدة، وإنما الذات والشخصيات والمطامع المادية هي التي تحكم كثيرا من خلافاتنا وأمورنا. فالواجب أن تقوى الله وأن نبقى يدا واحدة وأن نحل المشاكل بنظام وتفاهم وحرص على المصالح العامة لا على الفردية ولا على إرضاء هذا وإرضاء هذا. أما أنت أمورنا وانتخاباتنا تخضع لآراء الآخرين سيئة كيف يشاءون، فئة تؤيد هذا وأخرى تؤيد هذا، والأعداء يمدون هذا وهذا ليقضوا غرضهم من إضعاف الأمة وضرب بعضها ببعض. هذا كله من تهريج الشيطان. أيها المسلمون، فلنتق الله في أنفسنا ونراقب الله في أحوالنا. لماذا دماؤنا رخيصة؟ لماذا أموالنا رخيصة؟ لماذا دماء أعدائنا غالية على أنفسهم؟ تمر بالانتخابات على اختلافها، فما يسلك دم وما يكون جيش، بل تمضي أمور بدقة ونظام وأناءة وحسن اختيار وتفاهم في مشاكل بينهم. لماذا ونحن مسلمون يجب أن نكون سابقين في ذلك وأن القدوة، لا أن نكون لا أن يكون أعداؤنا يتحكمون في مصائر أمورنا وفي أحوال وسياستنا. يجب أن نحن المسلمون أسبق الناس في ذلك وأحرصهم على حفظ الدماء وحفظ الأموال والمحافظة على البلاد، وأن تكون مصالح الذات الشخصية بعيدة كل البعد عن مصالح الأمة، وأن تكون مصالح العليا للأمة هي المقدمة على كل شيء. لماذا هذا يختار وهذا ينادي وذا ينادي؟ وكأن الأمة فقدت توازنها ولم تدري كيف تسير، غوغائية تحكم وأمور عظيمة يشبث بالأعذاب الحقيقة. فالواجب على المسلمين أن تبني أنفسهم وأن يعودوا إلى رشدهم ويعلموا أنه لا خلاص لهم إلا بتمسك دينهم وثباتهم عليه ورجوعهم إلى هدي سلفها الأمة وخيار الأمة في انتقال السلطة، وأنها كانت تنتقل بطريقة شرعية نظامية ليس بهذه التفوضوية التي يسمع عنها ويهدد بعضهم بعضا. وكأن البلاد بيعت على الأعداء، باعها فلان وفلان وحزب فلان وحزب فلان. كل هذه مغالطات، فلنعد إلى ديننا إلى شريعتنا التي تضمن الاستقرار والأمن والاستقامة. نسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم،
كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان لهم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح قادة المسلمين، وألف بين قلوبهم، واجمعهم على الخير والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم امنحه الصحة والسلامة والعافية، وبارك في عمره وعمله، اللهم أعنه على كل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلمان بن عبد كل خير، وسدده في أقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوانا يسبقون بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ الحين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقي رحمة لا سقي بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.